اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. مطارحات في العقيدة. قبل أن نبدأ موضوع هذه الحلقة أوجه لكم التعازي بمناسبة استشهاد بضعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الزهراء البتول، لكم ولجميع المسلمين أحر التعازي. مقامات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في قسمه 11، مشروعية التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد مماته في قسمه 7، موضوع حلقة هذه الليلة. أحييكم وأحيي مستمعينا عبر إذاعة طهران العربية ومن يشاهدونا على موقع الفيسبوك، وأحيي بتحية موصلة سماحة آية الله السيد كمال حيدري. أهلا ومرحبا بكم سيدنا في هذا اللقاء وفي برنامج مطارحات.
أهلا ومرحبا بكم سيد علاء.
سيدنا، نبدأ من خلاصة لما تقدم في الحلقة السابقة لكي نستكمل موضوع الحلقة السابقة والتي سبقتها في هذه الليلة.
تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الواقع انتهينا في الأبحاث السابقة إلى هذه النقطة المحورية، وهي أنه ذكر ابن تيمية وأتباع ابن تيمية من الوهابية أنه لم يرد هناك إذن شرعي من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بالتوسل به صلى الله عليه وآله. يعني لا يحق للمسلم أن يقول اللهم إني أسألك بمحمد بنبيك نبي الرحمة، ويريد من ذلك أسألك بمقامه بمنزلته بجاهه بدرجاته عندك. هذه الباء يراد منها بمقامك ومنزلتك. إذن لا يحق لأحد سواء كان في حياته صلى الله عليه وآله أو بعد مماته عليه أفضل الصلاة والسلام أن يقول أو يدعو ويوسط النبي الأكرم بهذا المعنى. نعم، يحق لنا أن نوسط دعاء النبي الأكرم، دعاء العبد الصالح، ولكن لا يحق لنا أن نوسط ونتوسل به صلى الله عليه وآله. إذن لا يجوز لنا أن نقول لا في حياته ولا بعد مماته صلى الله عليه وآله، نقول اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة، اللهم إني أسألك بمحمد صلى الله عليه وآله. لماذا؟ قالوا لأن ذلك من الشرك، بل هو من الشرك الأكبر الذي أشرنا إليه في الأبحاث السابقة. وادعى الشيخ ابن تيمية في هذا المجال، قال أنه نحن عندما نراجع النصوص الموجودة بأيدينا لم يرد هناك أي دليل على جواز ذلك، لأن هذه المسألة من العبادات، والعبادات توقيفية، وإذا كانت توقيفية تحتاج إلى إذن من الشارع، وما لم يرد الإذن من الشارع لا يجوز لنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى بمثل هذا الدعاء. قال لم يرد هناك أي إذن من الشارع، هذا أولا، بل ورد النهي عن ذلك، هذا ثانيا، بل جماهير العلماء من السلف والخلف لم يقولوا بجواز ذلك. إذن هو يشير إلى هذه المراحل الثلاث. أنا حتى أكون دقيق في كلامي، تعالوا معنا أعزائي إلى مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد 27 أعزائي في صفحة 133، يقول وأما قول القائل أسألك أو أقسم عليك بحق ملائكتك أو بحق أنبيائك أو بنبيك فلان أو برسولك فلان ونحو ذلك، فهذا النوع من الدعاء لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله، إذن لم يرد هناك إذن من الشارع بذلك ولا عن أصحابه، لا أنه نقل عن النبي ولا نقل عن من؟ عن الأصحاب ولا التابعين لهم بإحسان، إذن لا من النبي الأكرم لا من الأصحاب لا من التابعين، بل ترقى، بل قد نص غير واحد من العلماء أنه لا يجوز مثل هذا الدعاء، لا يجوز مثل هذا الدعاء. إذن هناك نهي عنه عن كما نص عن عليه جملة من العلماء. هذا مورد أعزائي. المورد الثاني ما أشار إليه في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية صفحة 107 بشكل واضح وصريح، قال الإقسام على الله سبحانه وتعالى به، أي بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. قلنا الآن ماذا نتكلم عن الملائكة، عن المكان، عن الأنبياء، عن الأولياء؟ لا لا، أهلا الآن حديثنا عن المصطفى صلى الله عليه وآله. الإقسام على الله سبحانه وتعالى به، وهذا منهي عنه عند جماهير العلماء. إذن جماهير العلماء يقولون هذا منهي عنه شرعا. إذن من هذا الكلام يتضح بشكل واضح وصريح أن الشيخ ابن تيمية يدعي هذه الأمور الثلاثة: الأمر الأول أنه لم ينقل الجواز، الأمر الثاني أنه لم ينقل ذلك عن الصحابة والتابعين، الأمر الثالث أن جماهير علماء المسلمين نهوا عن ذلك. من هنا بحثنا الأساسي. إذن نحن لابد أن نبحث مع الشيخ ابن تيمية في الأمور التالية: أولا، هل ورد نص من النبي أو لم يرد؟ لابد أن نبحث. وثانيا، ما هو فهم الأصحاب والتابعين لهذه القضية؟ وثالثا، ما هو موقف علماء المسلمين من السلف والخلف في هذه القضية؟ لنرى أن الشيخ ابن تيمية كان أمينا في هذا الناقل، لا أريد أن أعبر تعبير آخر، كان أمينا في هذا الناقل أو لم يكن أمينا في هذا الناقل. إذن المراحل الثلاث التي سنقف عليها هي كما يلي: المرحلة الأولى، ورد نص بذلك أو لم يرد؟ المرحلة الثانية، ما هو موقف الصحابة والتابعين؟ المرحلة الثالثة، ما هو موقف علماء المسلمين من السلف والخلف؟
هنا مربط الفرس سمح السيد، يعني لو ظهرت هناك رواية معتبرة وصحيحة وصريحة ينهار كل هذا البناء الذي أسس له.
لا نريد أستاذ علاء، لا نريد أن نستخدم
هذا بتعبيري، هذا بتعبيري أنا، ينهار كل هذا البناء الذي وقف عليه أو أسس
له عليه ابن تيمية، وأسس له أسست له مدرسته وأتباعه من الوهابية، وعلى أساسه حكموا بالشرك والكفر والقتل ونحو ذلك، قالوا أنه شرك أكبر.
طيب نأتي الآن ونقول: هل هناك نص شرعي صحيح ومعتبر ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جواز ومشروعية التوسل به
صلى الله عليه وسلم؟ بشخصه. لا نتكلم بشكل عام، نتكلم ماذا؟ بشخصه المبارك الشريف. سؤال أعزائي، في المقدمة لا بد أن أشير إلى نكتة حتى أنها أو إلى مطلب حتى يتضح للأعزة، وهو أنه سوف أفيض في ذكر المصادر.
حسنت.
يعني لا أكتفي بمصدر أو مصدرين أو ثلاث، وبعد ذلك سأبين لماذا. لأنه هو قال ماذا؟ أن جماهير العلماء. أنا أريد أن أقف ماذا؟
جماهير العلماء.
أحسنتم. أريد أن أرجع إلى كبار المحدثين، وبعد ذلك نرجع إلى كبار العلماء. أن المحدثين واقعا نقلوا رواية، قبلوا هذه الرواية، صححوا هذه الرواية، ضعفوا هذه الرواية، رفضوا هذه الرواية، ردوا هذه الرواية، أنكروا هذه الرواية. ما هو موقفهم؟
يعني
عصفورين بحجر واحد.
الأبحاث متداخلة، أريد أن المشاهد الكريم يتسلسل معي تسلسل رياضي ومنطقي حتى تتضح الأبحاث. أعزائي، واقعا لا يسعني الوقت عندما أريد أن أستند إلى أي مصدر حديثي أشير إلى القيمة العلمية لذلك المصدر الحديثي، وإلا كان ينبغي أنه عندما نريد أن نستند إلى مسند الإمام أحمد بن حنبل أن نقول أن مسند الإمام أحمد ما هي قيمته العلمية، بغض النظر عن ما ورد في ذيل الأحاديث، صحيح حسن ضعيف موضوع إلى آخره، ولكنه الوقت لا يسع، أرجو الله أنه تتهيأ لي فرصة أن أشير إلى ذلك. أعزائي، سوف أيضا مو فقط أعدد المراجع الحديثية والمصادر الحديثية، سوف أعدد أيضا المحققين الذين حققوا هذه المصادر،
يعني كل واحد منهم هذا علامة.
أحسنتم، نعم. محقق كبير. إذا عندما نرجع إلى مسند الإمام أحمد بن حنبل لا أكتفي فقط أشير إلى ما قاله شعيب الأرناؤوط، بل أشير إلى ما قاله ماذا غيره، أحمد الزين وغيره وغيره، أو أحمد محمد شاكر وغير ذلك. تعالوا معنا أعزائي ونمر بسرعة لأننا نريد أن نصل إلى الأبحاث الأساسية. أعزائي، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الجزء 28، مؤسسة الرسالة، الجزء 28، صفحة أعزائي 478، الرواية رقم الرواية أعزائي 17240، الرواية عن أبي جعفر، التفتوا جيدا، هذا أبو جعفر فيه كلام إن شاء الله بعد ذلك سيأتي، الآن ما أريد أتكلم، فقط أريد أن أنقل الرواية. عن أبي جعفر قال: سمعت عمارة بن خزيمة يحدث عن عثمان بن حنيف اللي هو من الصحابة المشهورين، أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: أدعو الله أن يعافيني. إلى هنا دعاء من النبي، لا دعاء ممن؟
من
الضرير. قال له رسول الله: إن شئت دعوت لك، وإن شئت أخرت ذاك فهو خير. إذا تصبر على هذا البلاء هو خير لك ممن أدعو لك ويرجع بصرك. فقال: أدعو. لا أستطيع أن أصبر. فأمره أن يتوضأ. هسه من هنا يبدأ السؤال، هو طلب من رسول الله ماذا؟
أن يدعو له
بشفاء البصر.
لماذا
رسول الله صلى الله عليه وآله ما دعا له ولا يوجد، وإنما ماذا فعل؟ علمه كيف هو يدعو. التفت أعزائي، وهذه هي النقطة الأساسية في الحديث، وهو أن رسول الله لم يقل سأدعو لك كما قال يعقوب لأبنائه سأستغفر لكم ربي، لا، وإنما ماذا؟
علمه
كيفية الدعاء أن يدعو. التفتوا، هسه هم يقولون بعد ذلك، يقولون: نعم، رسول الله دعا وقال لهذا الرجل أيضا افعل كذا، أيضا لا يغير من الموقف. لماذا؟ لأنه في النتيجة رسول الله علمه كيف يدعو. إذن كيفية الدعاء. قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء. التفت أعزائي، إذن هذا الدعاء علمه رسول الله بعض ماذا؟ بعض أصحابي. دعاء دعاء دعاء، وأنتم تقولون أن الدعاء عبادة، ألستم تقولون أن الدعاء من العبادة؟ أدعو الله أو أدعو الرحمن يعني ماذا؟ يعني عبادة. إذن رسول الله يعلم هذا
كيفية العبادة.
كيفية العبادة، خلوا ذهنكم أعزائي يمي، إن شاء الله سنأتي إلى فقه الحديث، إلى مضمون الحديث، ولكنه الآن كإشارات عابرة برقيات إلى أن يأتي البحث الأساسي. ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. التفتوا جيدا، إذن هذا العبد يريد أن يعبد ويتعبد ويدعو لابد أن يقول ماذا؟ أسألك بنبيك محمد النبي الرحمة. بعد يا محمد، عجيب، يعني رسول الله ده يعلم ماذا؟
الشرك،
الشرك الأكبر همتي أنا، مو أنه ده يعلم ماذا؟ لا يقول لي قائل، لأنه الآن بعد ذلك يقولون لا 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 رسول الله دعا له. أقول حتى لو أن رسول الله دعا له، ولكن علمه ماذا؟
بإدعاء دعا له وعلمه كيف يدعو،
يعلمه كيف يدعو بالشرك الأكبر،
بالشرك الأكبر،
لأنه هذا شرك في النتيجة. قال يا محمد، يا محمد، إني توجهت بك بك بك. بس أنا ما أدري كيف تخرج من كلمة بك، يعني بدعائك، يعني بشفاعتك، يعني ماذا؟ بتوسلك. لا أعلم، لا أعلم كيف تخرج إلا فلغة عربية أخرى، وإلا بحسب قواعد اللغة العربية يقول توسلت، توجهت بمن؟
بك،
بك إلى ربي في حاجتي هذه. إذن رسول الله يعلم هذا الصحابي كيفية الدعاء والتوسل به لقضاء الحاجات فتقضى لي، اللهم شفعه فيه. هسه الآن بعد ذلك نأتي إلى المتن، انظر إلى العبارة أعزائي، انظر إلى علامة شعيب الأرناؤوط، قال إسناده صحيح رجاله ثقات. إذن الإسناد إسناد صحيح. ماذا؟ صحيح. والرجال رجال ماذا؟
ثقة.
رجال ثقة. هذا المورد الأول. التفتوا لي أعزائي، بعد في الموارد اللاحقة سوف لا نقرأ ماذا؟ الرواية فقط، الرواية. نقرأ المصادر فقط.
المصادر.
المسند أعزائي، المسند للإمام أحمد بن حنبل، شرحه وصنع فهارسه حمزة أحمد الزين، حمزة أحمد الزين، دار الحديث، القاهرة، المجلد 13، صفحة 314، رقم الحديث 17175. التفتوا جيدا أعزائي. قال يا إني أسأل، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه. انظروا إلى الرقم 17175، إسناده صحيح كسابقه، لأنه أيضا يوجد إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة. هذا المورد الثاني. إذن العلامة شعيب الأرناؤوط، والثاني
الزين.
الثاني حمزة أحمد الزين، مضافا إلى أن الرواية واردة في مسند الإمام أحمد بن حنبل. المورد الثالث وهو من الأعلام والجميع يعرفه، صحيح ابن خزيمة لإمام الأئمة أبي بكر ابن خزيمة السلمي النيسابوري، المتوفى 311 من الهجرة، تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي اللي هو معروف من المحققين أيضا في هذا المجال، وله كتب مهمة في علم الحديث أيضا. أعزائي الرواية أيضا كذلك، رقم الرواية 1219. الرواية سمعت عمارة أن رجلا ضريرا قال وقال يصلي فأمره أن يتوضأ، قال بندار فيحسن، وقال ويصلي ركعتين ويقول اللهم إني يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي فتقضي اللهم إلى آخره. التفتوا إلى الرواية رقم 1219، تعالوا معنا 1219، إسناده صحيح، إسناده صحيح. إذن العلامة الأعظمي أيضا يقول ماذا؟ الرواية صحيحة السنة. هذا المورد الثالث. المورد الثالث الرابع أعزائي، السنن الكبرى للإمام النسائي، والجميع يعرف قيمة النسائي الذي هو في شروط الحديث يقال أنه أشد من مسلم ولعله من غير مسلم أيضا. السنن الكبرى للنسائي، الجزء الثالث، أبو أنس جاد الله الخداش، مكتبة الرشد، الدار العثمانية، عمان، ناشرون، المجلد الثالث أعزائي، ينقل روايات ثلاثة ثلاث روايات 10419 10420 10421 وكلها يقول صحيح صحيح صحيح. يعني أن المحقق يضع أمام كل رواية من هذه الروايات أنها ماذا؟
صحيح.
صحيحة السنة. مضافا إلى أن الذي أخرج الرواية هو من؟
النساء.
هو الإمام النسائي. تعالوا معنا إلى الإمام ابن ماجه القزويني. السنن تصنيف الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني المتوفى 273 تحقيق شعيب الأرنؤوط الرسالة العالمية الجزء الثاني صفحة 395 قال بعد أن ينقل الرواية 1385 يقول في ذيلها إسناده صحيح أبو جعفر المدني هو عمير بن يزيد الخطمي وأخرجه 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 إذن أخرجه بعد هؤلاء من الإمام ابن ماجه وبعد ذلك أحد الشيوخ البخاري ومسلم أحد شيوخ البخاري ومسلم وهو كتاب المنتخب من مسند عبد بن حميد تحقيق وتعليق أبي عبد الله مصطفى العدوي الجزء الأول دار بلنسيا الجزء الأول أعزائي صفحة 308 التفتوا فقال فأمره أن يتوضأ رقم الرواية 379 قال حسن هسه قد يقول قائل سيدنا لماذا يقول حسن أعزتي ما عندي وقت الله يعلم أن أقول أبين لكم أن هذا التفصيل بين الصحيح والحسن, لم يقبل به كثير من العلماء عندما يقولون حسن أو صحيح يعني رواية معتبرة يمكن الاستناد ماذا؟ استناد إليها هذا المورد الآخر المورد الذي بعده أعزائي وهو ما ورد في صحيح الترغيب والترهيب يعني كتاب الترغيب والترهيب للمنذري أيضا العلامة الألباني قسمه إلى صحيح وإلى ضعيف فجعل هاي الرواية أين؟
في الصحيح
في الصحيح محمد ناصر الألباني الجزء الأول صفحة 428 أعزائي الجزء الأول قال فانطلق فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد النبي الرحمة يا محمد يا محمد هذا ما علمنا رسول الله قال إذا أردتم الحاجة فعليكم أن ماذا أن تتوسطوا بي إلى الله أن تتوسلوا بي إلى الله إذن بينك وبين الله نحن إذا وقفنا أمام رسول الله أو في مكان بعيد عنه وقلنا يا محمد اقض توسل إلى الله أو نتوسل بك إلى الله هذا هو الشرك الأكبر لهذه هي السنة المحمدية الأصيلة التي وردت الرواية بحثه سيأتي ما أريد أعلق يقول العلامة الألباني أيضا يضع علامة عليها يقول صحيح صحيح التفتوا هذه عبارات من؟ هذه في الحاشية عبارات العلامة الألباني إلى أن يأتي إلى من بعده إلى المستدرك للحاكم النيسابوري أعزائي لا أريد أن أطيل على الأعزة وسيأتي البحث الحاكم النيسابوري روايات التي توجد في كتابه تصل إلى 8800 رواية أو ما يزيد قليلا يكون في علمكم نصف هذه الروايات كما يقول الذهبي نصف هذه الروايات يعني 4400 رواية كلها على شرط الشيخين نصفها على شرط البخاري ومسلم وربع هذه الروايات صحيحة ولكنها ليست على شرط وربعها الباقي محل الكلام بين العلماء أنها ضعيفة أو ليست بضعيفة جملة من الأعلام قالوا لا يوجد ضعيف في صحيح في المستدرك على الصحيح إذن لا يحاول البعض أنه يضعف المستدرك على الصحيحين وأنه متساهل أبدا 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 كلام غير دقيق وتحقيقه إن شاء الله في الوقت المناسب تعالوا معنا إلى المستدرك أعزائي هذه طبعة جديدة المستدرك على الصحيحين يقول تحقيق صنعة أبي عبد الله عبد السلام بن محمد بن عمر علوش دار المعرفة ببيروت الجزء الأول صفحة 621. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي. حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
إذن ليس من الربع الذي فيه خلاف.
التفتوا لي. هسا قد يقول قائل سيدنا ما هو المراد من شرط الشيخين؟ إن شاء الله في الوقت المناسب سأبين ما هو مراد الحافظ النيسابوري من شرط الشيخين. هل مراده يعني رجاله ورد في البخاري ومسلم، أو أن الرجال وثاقتهم مثل وثاقة رجال البخاري ومسلم؟ ذاك بحث آخر إن شاء الله تعالى في الوقت المناسب سأشير إليه. وكذلك أعزائي وردت هذه الرواية في المستدرك على الصحيحين الجزء الثاني صفحة 203 و212 و213. لذا الآن يتذكر المشاهد الكريم لماذا أنا قلت في المقدمة أنه سوف أفيض ماذا في المصادر الحديثة، سوف أبين القضية. صفحة 203 أيضا يقول هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. هذا هنا يقول، ثم يأتي إلى صفحة 212 يقول، هاي الرواية هو مهمة، التفتوا لي أعزائي، التفتوا للرواية. الرواية أن رجلا ضريرا، رقم الرواية 1972 أعزائي، المجلد الثاني صفحة 212، أن رجلا ضرير البصر أتى النبي فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به يرد الله علي بصري.
هذه مهمة.
أحسنتم،
لأنه فيها
علمني. أحسنتم، مو أنه يا رسول الله أدعو لي. لا، حتى نقول بأنه كذا،
هي حتى يعني هذه لربما أصح من تلك.
المهم مقصودي ولا بد أن تكون هاي الصحيحة.
هذه الصحيحة
لأن رسول الله علمه. إذا كان الطلب من رسول الله أن يدعو له،
لماذا يعلمه؟
إذن أعزائي قلت لكم أنه إن شاء الله عندما نأتي إلى صيغ الحديث، إلى متن الحديث، إلى فقه الحديث، إلى مضمون الحديث سوف نقف. الآن ما أريد أدخل. قال علمني دعاء أدعو به يرد الله علي بصري، فقال له قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي. واضح صريح الرواية.
عجيب سمحت السيد، يعني ليترك التأويل.
يتأمون نحن أنتم تؤولون.
لنترك التأويل، خلي يقبلون أنه نتحدث أو ندعو بهذه الصيغة.
جيد جدا.
لا توجد مشكلة.
لا يقولون لا. شرك هذا. الرواية الأخرى التفتوا، هاي الرواية 1972. الرواية التي بعدها 1973، حديث صحيح على شرط البخاري. التفت الرواية أيضا، قال جاءه رجل ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي، فقال رسول الله ائت الميضات، محل الوضوء. التفتوا لي جيدا، إذن القضية ليست قضية يا رسول الله أدعو لي. قال له أن تصبر أفضل، قال ائت الميضات توضأ ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. أنا أقرأ الرواية كلها لأنه في ذيلها توجد نقطة مهمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيجلي لي عن بصري، اللهم شفعه فيا وشفعني في نفسي. قال عثمان ابن حنيف اللي ينقل ماذا؟
اللي ينقل الرواية.
قال عثمان فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل وكأنه لم يكن به ضر قط. يعني ماذا؟ التفتوا لي، التفتوا لي، يعني ماذا؟ يعني هذا الرجل من علمه رسول الله الدعاء ما انتظر مباشرة ماذا؟
استجيب.
لا لا، ذهب.
ذهب. ذهب.
لا لا، التفتوا لي أستاذ علاء، بودي أن المشاهد يلتفت. ذهب وتوضأ وصلى ودعا ورد الله عليه بصره ورجع إلى مجلسنا. التفت. يعني أنه رسول الله كان حاضرا في المجلس عندما قال يا محمد أو كان غائبا؟
لا، هو ذهب.
هذا أحسنتم. إذن لا يقول لنا قائل أنه في حضوره يجوز أما في غيبته لا يجوز. الرواية صريحة أنه في غيبته ماذا فعل ذلك؟
وعاد إليه،
وعاد. يقول وما فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل. حديث صحيح على شرط البخاري. اللطيف أنه أن البخاري أيضا نقل الرواية، ولكن لم ينقلها أين؟ في صحيح البخاري، وإنما ذكر الرواية أين؟ في التاريخ الكبير. كتاب التاريخ الكبير للبخاري، تحقيق مصطفى عبد القادر أحمد عطا، المجلد السادس، دار الكتب العلمية أعزائي، صفحة 56، رقم الرواية 8263، في ذيل عثمان بن حنيف الأنصاري. هناك
هو ناقر،
ولكن لم يعلق على الرواية، ولو كانت في اعتقاده ضعيفة كان ينبغي أن يقول ماذا؟ ضعيفة. إذا نقل الرواية كاملة كما هي. وكذلك نقل الرواية في مشكات المصابيح التبريزي. أعزائي، مشكات المصابيح تأليف محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، المجلد الثاني، صفحة 769. أعزائي 769 الرواية. أعزائي، هذه الآن أتوجه إليك، رقم الرواية 2495، رقم الصفحة 769. إني فهو اللهم إني أسألك، قال فلان، ويقول العلامة الألباني اللي هو مصحح هذا، يقول وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. هذا مورد آخر. وكذلك نقل الرواية، وسوف أكتفي بهذا القدر بعد. وكذلك نقل الرواية السيوطي في الجامع الصغير، في صحيح الجامع الصغير للعلامة الألباني الأعز، الجزء الأول، صفحة 274. إذن إلى هنا أعزائي، أنا أتصور من القرن الثالث من الهجرة إلى أواخر القرن العاشر، كل الأعلام بلا استثناء نقلوا ماذا؟
مثل هذه،
نقلوا الرواية، والجميع صححها بلا أن يطعن فيها أحد من المحققين.
لا البخاري ولا النسائي.
نعم،
ولا
البخاري لم يقل صحيحة، لم يقل، لكنه أيضا لم يطعن فيها.
طيب، نأتي إلى الجانب الآخر سماحة السيد. الذين شككوا في صحة هذه الرواية وطعنوا فيها،
في الواقع سؤال أساسي، هل يوجد أحد شكك في صحة هذه الرواية، طعن في صحة هذه الرواية؟ أنا سوف لن أطيل على الأعزاء كثيرا أعزائي، ولكنه أبين لهم كما يلي. وجدت أن بعض المعلقين، من؟ بعض المعلقين حاول أن ينبذ الرواية، ولم يقل من ضعفها، ولكن حاولوا ماذا؟ أن ينبذوها. أين أعزائي؟ المحقق الذي حقق المستدرك على الصحيحين، الجزء الأول، صفحة 621، هذه عبارته، يقول بعد أن ينقل الرواية الحاكم النيسابوري، يقول أخرجه الترمذي، يقول وهو حديث صححه جماعة من الحفاظ وضعفه آخرون. لكن لم يقل لنا
هنا أعطى 50-50. هذه طريقة التشكيك.
هذا التشكيك أحسنتم. هاي المحاولة حتى أنه ماذا حتى يقول أن الرواية مو معلومة أنها صحيحة صحيح. مو معلومة أنها تامة مو مع إلى آخره. ولم يشر إلى من ضعف ماذا
من ضعف ومن صح
ومن صح. أحسنتم. نحن الآن قرأنا ماذا من صحح من الأعلام من الرواية. وهذا أيضا أشار إليه من العلامة العلامة الألباني أعزائي عندما نقل الرواية وقد نقلناها للأعزة، وهي أنه العلامة الأرنؤوط في مشكات المصابيح بعد أن نقل الرواية كاملة قال ماذا؟ قال إذن لا يصح التضعيف الذي ذكره البعض. 769 في صفحة 700 قال وإسناده صحيح ومن ضعفه من المتأخرين فما أصاب.
يعني المتقدمين ما
أبدا. أحسنتم. هذه نقطة مهمة أن العلامة الألباني يشير إليها، يقول أنه لم يوجد أحد من أعلام المحدثين وأصحاب الحديث ماذا ضعف الرواية.
هذه شغلة ابن تيمية وما بعد.
هسه الآن لعله حتى ابن تيمية سيتضح. حتى ابن تيمية ما استطاع. يعني مو أنه لم يستطع. سؤال، لماذا؟ ما هو وجه التضعيف؟ حتى أنه نكون منصفين ونتكلم ضمن الموازين العلمية. ما هو وجه الضعف؟ التفتوا لي جيد. وجه الضعف أعزائي، القضية شوية مقدار فني أو فنية كما يقال، بودي أتقنية أحسنتم، علمية. في سنن الترمذي للإمام الحافظ الترمذي أيضا وردت ماذا؟ الرواية. ونحن لم ننقلها، ولكن وارد أي في سنن، ويقول أنها حسنة وصحيحة. صحيح. في سنن الترمذي في الجزء السادس بتحقيق شعيب الأرنؤوط في الرواية 3895 ينقل الرواية، يقول هذا حديث حسن صحيح غريب. التفتوا جيدا. الآن أعتذر للأعزة، لماذا يجمع بين الحسن صحيح. وبين الصحيح ثم لماذا يعبر عنها بأنها غريب؟ هذا كله إن شاء الله في الوقت المناسب. قلت أن القضية تقنية، لا نعرفه، لا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي. هذه العبارة من الإمام الترمذي صارت منشأ لتضعيف الحديث. لماذا؟ لأن أبا جعفر يوجد عندهم اثنان، أبو جعفر المدني الخطمي وأبو جعفر الرازي. التفتوا لي جيدا. يقولون عندما قال الترمذي أنه ليس هو الخطمي،
إذن
هو
ماذا؟
الرازي. والرازي ليس بثقة. أعيد الجملة، أنا أتصور المشاهد التفت.
واضح.
أنه يوجد عندنا أبو جعفر المدني الخطمي ويوجد عندنا أبو جعفر الرازي، وأبو جعفر الرازي ليس بثقة بل ضعف، وحيث قال أنه ليس هو الخطمي إذن هو الرازي. إذن الرواية ما هي؟
ضعيف.
يقول هذا بعض المتأخرين إنما ضعف بسبب
هذه.
هسه تعالوا إلى الجواب. أعزائي، واقعا أن الإمام الترمذي قال هو غير الخطمي، لو قال وهو الخطمي أي منهما؟ هنا يذكر جملة من المحققين من الألباني وشعيب الأرنؤوط يقولون كل النسخ الصحيحة تقول وهو الخطمي، لا أنه وهو غير الخطمي.
أضافوا كلمة،
هسه أضافوا أو صار تصحيف، حتى أنه الأمانة إحنا لا نسيء الظن أستاذ علاء. التفت. ولذا تجد العلامة الأرنؤوط مباشرة في الحاشية ماذا يقول؟ يقول هكذا وقع في أصولنا، وليس هو بأبي جعفر الخطمي، وقد ترجمه وقال ليس هو، قلنا وأيا يكن الذي وقع في سنن الترمذي فإن أبا جعفر هذا اللي وارد ماذا في سند الرواية هو الخطمي المدني مو هو الرازي. لماذا؟ يقول كما جاء مصرحا بنسبته في رواية غير المصنف، لأن هذه الرواية نقلها الجميع،
نقلها
والكل نقلوها أنه المدني،
المدني الخطي،
ولهذا الإمام أحمد التبريزي كلهم قالوا أنهم مدني. لا لا، قالوا هو المدني،
هو المدني،
هو المدني، هو المدني، هو المدني. قال مصرحا بنسبته في رواية غير المصنف من وجوه متعددة، وهو ثقة باتفاق الأئمة، والله أعلم. إذن لا مجال للحديث. وكذلك ما قاله العلامة الألباني نفس هذا الكلام. العلامة الألباني عندما وصل إلى هذه القضية قال في كتابه التوسل، أعزائي، في كتابه التوسل أنواعه وأحكامه صفحة 79، عفوا صفحة 69، هذه عبارة العلامة الألباني، التفتوا لي أعزائي، عبارته يقول قلت هذا الرجل ليس هو الخطمي، أقول ليس هو الرازي، وإنما هو الصحيح أنه الخطمي نفسه، وهكذا نسبه أحمد في رواية كذا، وسماه في رواية أخرى أبا جعفر المدني، وكذلك سماه الحاكم، والخطمي هذا لا الرازي هو المدني، وقد ورد هكذا في المعجم الكبير للطبراني، وفي طبعة بولاق من سنن الترمذي أيضا. إذن الطبعة القديمة، طبعة القديمة، يعني الطبعة القديمة لبولاق هي ماذا؟ هي الخطمي، وليس وهو غير الخطمي، بل هو الخطمي. يقول ويؤكد ذلك بشكل قاطع، من يقول؟ العلامة الألباني. ويؤكد ذلك بشكل قاطع أن الخطمي هذا هو الذي يروي عن عمارة بن خزيمة، مو الرازي ينوي عن عمارة بن خزيمة، ويروي عن شعبة كما في إسناده هنا، وهو صدوق، وعلى هذا فالإسناد جيد لا شبهة فيه. ومن هنا تجدون بعد الذي من دأبه تضعيف مثل هذه الروايات التي لا تنسجم مع مبانيه، نجد عندما وصل إلى هذه الرواية سلم تسليما، قال الرواية ما هي؟ ها؟ صحيحة السند بلا إشكال. طبعا الحفاظ الذين والأئمة الذين صححوا الرواية، أنا ما نقلت كلهم، ما نقلت كلهم، وإنما نقلت بعضهم، بإمكان الأعزاء أن يرجعوا إلى كتاب أخطاء ابن تيمية في حق رسول الله وأهل بيته، إعداد وتأليف السيد الشريف الدكتور محمود السيد صبيح، دار زين العابدين، هناك في صفحة 327 هذه عبارته، يقول وقد صحح الحديث ما لا يقل عن 17 من علماء الحديث، من كبار المحدثين. هسه قد تقول سيدنا هسه ما الفرق، يصحح واحد أو يصحح 10؟ أقول سيأتي الكلام، لا تستعجلوا علي. منهم الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة والطبراني والحاكم والبيهقي، وأقر تصحيحه النووي والمنذري والذهبي والهيثمي وابن حجر والسيوطي والمناوي وابن أبي حاتم وأبو زرعة وابن حبان وابن عساكر إلى ما شاء الله. يعني واقعا الإنسان لعله نادرا يجد رواية، أو قليل الروايات التي فيها إجماع على الصحة. ومن هنا تجدون، وأختم حديثي حتى ينتهي، ومن هنا تجدون أن الشيخ، شيخ الإسلام ابن تيمية، عندما جاء إلى هذا الحديث لم يتكلم عن السند على الإطلاق،
على مع أنه على طريقته يضعف بشكل آخر. أحسنتم
جزاك الله خير. وفي الآن فقط أشير إلى المصادر ونذهب إلى استراحة. الاستغاثة في الرد على البكري صفحة 108، قال وحديث الأعمى فإنا بالحديث عاملون وله موافقون وبه عالمون، ولكنه مع
خلي يترك واحد الآن أمام قبر رسول الله
بلا قبر بعد أي مكان
في أي مكان
ذهب
أي مكان. لا لا أحسنت. أنا تقصد في السعودية هذا قصدي منها.
ويقول لرسول الله يا محمد بينكم وبين الله لو سأله سائل أنت تتوسل بجاه أقوي يقول لا أنا أتوسل كما علمني رسول كلام. الله لا أريد لا جاه ولا
هو مقام. يقول عاملون
فليترك المسلمين فليترك المسلمين حتى يعملوا ماذا بالسنة النبوية واقعا. فالقول يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي هذه هي السنة أو الضرب على الرؤوس هي السنة هذه هي السنة أو اتهام المسلمين بأنهم أهل شرك وبدعة هي السنة. فمن هم أهل السنة إذن؟ أنتم الذين تحيطون الآن بقبر رسول الله وتتهمون المسلمين بأنهم مشركون أهل بدعة. أنتم أهل السنة لو أنتم أهل البدعة أي منهم؟ أنتم عامل لا أقل كما تفضل الأستاذ علاء لا أقل اتبعوا إمامكم إمامكم أحمد بن حنبل إمامكم ابن تيمية
حتى أحمد بن حنبل ليس إمامهم ابن تيمية
جيد جدا يقول وبه عالمون جيد هذا أشار إليه هنا وكذلك أشار إليه في القاعدة الجليلة في موردين في القاعدة الجليلة أعزائي في صفحة 107 قال وليس عنه حديث ثابت إلا هذا الحديث إذن يعتقد أنه حديث ماذا؟ ثابت لا مجال له وهكذا أشار إلى هذا الحديث في جامع المسائل المجموعة 5 تحقيق محمد عزيز الشمس صفحة 114 بعد لا أقرأ قال وكذلك أمر الأعمى إذن إلى هنا انتهينا إلى هذه النتيجة المهمة والأساسية أنا أريد أن تعطيني دقيقتين 3 حتى أكمل هذا البحث
سمحت السيد أنت أكلت الوقت بدقيقتين فاصل أعزائي المشاهدين ونعود
فاطمة عليها السلام بكت طويلا عند النبي صلى الله عليه وآله فأومأ إليها بالدنو منه فدنت فأسر إليها شيئا تهلل له وجهها فقيل لها ما الذي أسر إليك قالت أخبرني أنني أول أهل بيته لحوقا به
أحييكم مشاهدينا ومستمعينا مرة أخرى سمحت السيد أنا قطعت الكلام
بلي.
رحمة بابني بنت رسول الله
الله يحفظكم جزاكم الله خير
يعني 40 دقيقة أكثر من 40 دقيقة تتحدثون
بالضبط ملانة 49
يعني
الله يحفظ.
مجهد كثيرا
الله يحفظ.
فأنا أعطيكم دقيقة لكي تستكملوا تلك النقطة لكي أبدأ سؤال
أنا ألي كنت أريد أن أقف عند هذا البحث وأؤجله إن شاء الله تعالى ووعد علي إن شاء الله إلى الأسبوع القادم وهو أن هذا الحديث بعد أن نقله لا أقل ما يتجاوز 10 من الحفاظ كما أشرنا إليهم هل أنه حديث يفيد الظن أو أنه حديث يفيد العلم واليقين أي منهم هذه نقطة أساسية لأنه إذا كان الحديث حديث يفيد الظن فمسألة ظنية لا توجد لها طرق متعددة ليس له إلا طريق ماذا واحد. وبتعبير الإمام أو بتعبير الحافظ الترمذي أو الإمام الترمذي قال أنه غريب ومن هنا قد يحاول البعض أن يصطاد من هذه الكلمة يقول رواية غريبة وهم لا يعرفون معنى الغريب مع الأسف بعد ذلك سأبين ما معنى المراد من الرواية الغريبة ما هو المصطلح الغريب ما هو مصطلح العزيز ما هو مصطلح المستفيض وأن هؤلاء لماذا سموا هذه الرواية بماذا؟ بالغريب، وأنها هل تفيد العلم أو لا تفيد العلم. وسأبين للأعزة أن الأعلام صرحوا أن هذه الرواية تفيد العلم لا أنها تفيد ماذا؟ تفيد. ومن كلمات من؟ ابن تيمية، لأنه وجدت قال حديث ثابت، حديث ثابت، عالمون بالحديث، مو أنه لا نعلم أنه الحديث موجود أو غير موجود، لا لا، الحديث ماذا؟ عالمون به. هذا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سنقف عنده.
سمحت السيد، صراحة يعني وردت الكثير من الأسئلة خلال هذه الفترة وخلال يعني خطابكم الذين وجهتموه إلى المسلمين
في الأسبوع الماضي،
في الأسبوع الماضي، حول موقف أئمة أهل البيت عليهم السلام من سب وإهانة مقدسات الآخرين. هذه قضية أساسية لأنها يترتب عليها دماء، لأنه يترتب عليها لا سامح الله الضغينة. هناك كثير من يتهم أتباع مدرسة أهل البيت بهذه القضية، فأرجو في هذه الحلقة أن تبينوا لنا موقف أئمة أهل البيت الذين ندعي نحن أهل البيت أتباع مدرسة أهل البيت متابعتهم ومشايعتهم، ما هو موقفهم من هذه القضية؟
في الواقع بأنه كما تعرفون هذه القضية في اعتقادي تستحق لا فقط حلقة واحدة أو حلقة واحدة، وإنما حلقات متعددة وساعات كثيرة. ولكنه كما تعرفون في الواقع نحن نجد أن الآن بعض القنوات، ولا أحدد قناة بعينها، ولكن بعض القنوات سواء في الاتجاه السني أو في الاتجاه الشيعي
الأموي،
المهم أنا في الواقع الآن واقعا حتى لا أصنف،
هذه نخرجها،
أحسنتم،
نخرجها من
أنا أريد الشيء. ولكنه بحمد الله تعالى ليست هي الظاهرة العامة عند من يدعون أنهم أيضا من السنة، وليست هي الظاهرة العامة عند من يدعون أنهم من أهل أو من الشيعة ومن أتباع مدرسة أهل البيت، وإنما هي قنوات معدودة هنا وهناك تحاول أن توجد هذه الثقافة، ثقافة السب، ثقافة الشتم، ثقافة التكفير، ثقافة إقصاء الآخر، ثقافة إخراج الآخر من الإسلام ومن الملة،
ثقافة التباعد،
واقعا ثقافة الضغينة، ثقافة الفتنة، ثقافة الأزمة. وقلت أنا في الأسبوع الماضي أن هذه القضية هي التي الآن يحاول أعداء الأمة من خلالها الدخول إلى ماذا؟ إلى وضع الإسفين في واقع هذه الأمة. إذن أعزائي، اللي اصطلحت عليها في الأسبوع الماضي بأنها قنوات الفتنة وأنها قنوات الأزمة، وبحمد الله تعالى أن الإنسان عندما ينظر إلى مثل هذه القنوات يجد بحمد الله تعالى، واقعا نشكر الله على ذلك، أنهم ليسوا من أهل العلم المتكلمين، يعني ليست وجوه علمية، مو فقط ركاكة الطرح، وإنما أيضا هم ليسوا من أهل العلم، مجموعة من أناس لا يعلم لهم لا تأريخ علمي ولا أساس علمي ولا قبول من أحد ولا إجازة من أحد ولا تأييد من أحد. والشاهد على ما أقول بإمكان المسلمين أو بإمكان المؤمنين جميعا والمسلمين، كل فليرجع إلى مراجعه ليجد بأنه يؤيدون أو لا يؤيدون، سوف تجدون بالإجماع أنهم ماذا؟ سوف، إلا هناك بعض الأشخاص الذين عرفوا بأن لهم فتاوى الفتنة وفتاوى الأزمة وفتاوى التكفير، ورأيناهم في السعودية، رأيناهم في العراق، رأيناهم الآن في الشامات، نراهم في مناطق أخرى في شمال أفريقيا إلى آخره. لذا أعزائي، إذا يسمح لي الأخ العزيز والمشاهد الكريم، سوف أقف لدقائق عند هذه القضية لنرى ما هو بشكل إجمالي موقف أئمة أهل البيت من قضية إهانة مقدسات الآخرين، بأي عنوان كانت هذه الإهانة،
بأي صيغة
كانت، هل يحق تشكو لأحد من أتباع مدرسة أهل البيت أن يهين مقدسات الآخرين،
وليكن الخطاب مع أتباع مدرسة أهل البيت بالدرجة
واقعا الأولى. أنا خطابي موجه إلهم لأن أولئك لهم مرجعياتهم الخاصة بهم. أنا الآن خطابي واقعا أولئك الذين يتابعون بعض هذه القنوات، قنوات الأزمة وقنوات الجهل، واقعا أقولها صريحة، تعالوا معنا إلى الأئمة. والآن أنا لا أتكلم أنه مشروع غير أبدا، أن ما يعتبره الآخر إهانة، ما يعتبره الآخر سب، ما يعتبره الآخر تسقيط والشتم لمقدساته، هل يحق لنا استعمال ذلك أو لا يستحق لنا؟ تعالوا معنا أعزائي بشكل واضح وصريح إلى كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الرواية الأولى أعزائي أنقلها من أصول الكافي في كتاب الروضة، والرواية أنقلها من مرآة العقول بشرح العلامة المجلسي دار الكتب الإسلامية. الرواية الأولى من الروضة. أنا أولا في المقدمة لابد أن أشير أن الرواية من حيث السند العلامة المجلسي يعتقد أنها رواية معتبرة. نعم يوجد إشكال في شخص واحد في الرواية وهو محمد بن سنان، ومحمد بن سنان جملة من أعلام الإمامية الكبار كالممقاني وغير الممقاني وثقوا هذا الرجل، وأنا عندي بحث رجالي مهم في توثيق محمد بن سنان. ولذا عندما ينقل الرواية يقول محمد بن يعقوب قال حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن حفص المؤذن عن أبي عبد الله الصادق أو عن محمد، هذا السند الثاني، وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن سنان، هذا فيه كلام عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله. التفتوا لي أعزائي، ولذا في الحاشية يقول الحديث الأول رواه بثلاثة أسانيد، أولها مجهول وثانيها ضعيف عند القوم بابن سنان وعندي معتبر وهو صحيح، وهو صحيح
إذن عنده
معتبر. المهم هاي الرسالة اللي سأقرأ منها هذا المقطع ما هي؟ التفتوا لي أعزي أن الإمام الصادق ماذا يقول؟ يقول أن عن أبي عبد الله الصادق أنه كتب بهذه الرسالة إلى أصحابه وأمرهم بمدارستها والنظر فيها وتعاهدها والعمل بها، فكانوا يضعونها في مساجد بيوتهم فإذا فرغوا من الصلاة نظروا فيها. يعني خارطة الطريق كاملة اجتماعية وسياسية وفكرية وعقائدية وكيفية التعامل مع من؟
مع الآخر.
واضح القضية. إذن رسالة أساسية، وأنا أنصح أعزائي أتباع مدرسة بأن يقرأوا هذه الرسالة. تعالوا معنا أعزائي إلى صفحة 16 من مقطع فيها. قال الإمام عليه أفضل، من يقول؟ الإمام الصادق.
الإمام الصادق.
وإياكم و سب أعداء الله. بعد مو فقط مطلق، مطلق لا مخالف غير مخالف، سني شيعي بعد مسيحي أرثوذكسي ما أدري بوذي أيا كان. وإياكم والسب. لا يقول لنا أن الإمام سلام الله عليه لم يريد أن يقول الأعداء، لا أعداء. يقول بعبارة أخرى يريد أن يعلمنا منطق، يقول ليس منطقنا منطق ماذا؟
السب.
منطق السب واللعن وغيرها. وإياكم وسب أعداء الله حيث يسمعونكم. التفتوا لي جيدا. البعض قال إذن هذا معناه الإمام الصادق يقول في العلن لا تقولوا
نفاق،
أما في الباطن
البعض هكذا.
اسمحوا لي، حتى لو كانت هاي القراءة صحيحة، طبعا قراءة مو صحيحة، سؤال إذن لماذا لا تتبعون الإمام الصادق أنتم القنوات اللي تخرجون عن العلن وتتكلمون؟
لماذا تسبونه مباشرة؟
في العلن أحسن، اذهبوا إلى بيوتكم حتى لو قبلنا هاي القراءة.
لا يجب أن يكون الشرط أن لا يسمعكم.
أحسنتم، هذا الشرط موجود، الإمام ده يشرط،
هذه قضية مشروطة.
أما انظروا ماذا يقول العلامة المجلسي وهو الصحيح، يقول في الحاشية ويحتمل أن يقرأ بضم الياء، مو يسمعونكم، حيث يسمعونكم، يسمعوا مو يسمعوا. سؤال سيدنا، ما الفرق لغويا بين يسمع ويسمع؟ الجواب هذه أمامكم أعزائي، العلامة الراغب الإصفهاني، تحقيق صفوان عدنان داودي، مفردات ألفاظ القرآن، كتاب المفردات المعروف أعزائي، صفحة 425، يقول أن يقال أسمعت فلانا إذا سببته. إذن يسمعونكم يعني حيث إذا يسبونكم،
إذا سبوكم
يعني لا يحق لكم أن تسبوا أعداء الله حتى لو سبوكم، فضلا عما أنه لو لم يسبوكم. لماذا؟ لأنه هذا هو الذي واقعا ادفع بالتي هي أحسن، واقعا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا هو منطق القرآن، هذا هو منطق أهل البيت الذين هم عدل القرآن، مو منطق السب. وسيأتي لا أريد أن أطيل على الأعزاء. ولذا العلامة المجلسي يقول ويحتمل أن يقرأ بضم الياء، يقال أسمعه أي شتمه، أي إن شتموكم لا تسبوا أئمته. فما بالك إذا ماذا؟ إذا احترموك.
فإذا احترموك، إذا لم يسبوك
بينكم وبين الله، التفتوا إلى هذا المنطق. فإنهم هسه لماذا يا ابن رسول الله، يا ابن رسول الله التفتوا لي يا ابن رسول الله، لماذا لا نسب، لماذا لا نشتم؟ أليسوا أعداء الله كما تقول؟
أليسوا يسبوننا؟
أليسوا يسبوننا؟ الجواب كونوا على ثقة. هذه واحدة من بركات، بين قوسين، من بركات السلفية المعاصرة، هي التي بدأت بشتم أهل الكتاب. عند ذلك الآن بدأت عندنا الأفلام والكتب وكذا، لشتم من؟ لشتم رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه بعد طبيعية جدا. ولهذا الإمام الصادق ماذا يقول؟ يقول فيسب الله عدوا بغير علم.
القرآن
الكريم، بل بل إشارة إلى الآية. سؤال، الإمام يبين وقد ينبغي لكم أن تعلموا حد سبهم لله. هؤلاء الآن ماذا يسبون الله؟ يقول لا، هم لا يسبون الله، يسبون أولياء الله. وسب أولياء الله وسب ماذا؟
لله.
يعني يسبون رسول الله، وسب رسول الله هو ماذا؟ من سبني رسول الله يقول فقد سب الله. ثم يقول إنه من سب أولياء الله فقد انتهك سب الله. ثم يقول وأي جرم وأي ذنب أعظم، ومن أظلم عند الله ممن استسب لله ولأولياء الله. يعني صار سبباً
للسب،
أنه لسب أولياء الله. أيها الناس، أيها الناس اعلموا، الآن تجدون أيها الشيعة أعزائي، عندما تبدأون بالسب وعندما تبدأون بإهانة مقدسات، عند ذلك يأتي بعض الجهل من الطرف الآخر يبدي يريد أن يعيد في يوم العاشر من المحرم في مقتل من؟ في شهادة الإمام الحسين عليه السلام.
يسبون
لماذا؟ لأنه أنت عندما استسغت ذلك هو هم أيضا ماذا؟
يستسير،
وأنت السبب، وأنت الإمام الصادق يقول ثم قال ومن أظلم عند الله ممن استسب لله ولأولياء الله فمهلا مهلا. الإمام الصادق يقول هذا المورد الأول أعزائي. المورد الثاني ما ورد في عيون أخبار الرضا. أنا أول شيء لها موارد ثلاثة مو أكثر أستاذ علم. المورد الثاني ما ورد في عيون أخبار الرضا للشيخ الأقدم الشيخ الصدوق المتوفى 381 من الهجرة، الرواية عن الإمام الصادق الإمام الرضا المجلد الأول صفحة 272 باب 28 حديث 63. الرواية هو الرواية قيمة أعزائي، بودي رجائي أنكم دققوا فيها أعزائي اللي يتابعوني، واللي ما يتابعوني واقعا أنشروا هذا الحديث عن الإمام الرضا. الرواية السائل يقول يا ابن رسول الله إن عندنا أخبارا في فضائل أمير المؤمنين وفي فضلكم أهل البيت وهي من رواية مخالفيكم ولا نعرف مثلها عندكم، أفندين بها؟ نعتقد بها. روايات ذكرت فضائل لأهل البيت لعلي وما موجودة في كتبنا، هل يحق لنا أن نعتمد عليها ونحتج بها وندين الله بها؟ فقال: يا ابن أبي محمود، لقد أخبرني أبي عن أبيه عن جده عليه السلام أن رسول الله، إذا الإمام الرضا ده ينقل الحديث عن من؟ عن رسول الله. قال: من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله عز وجل فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد ماذا؟ إبليس. إذا كان الناطق في القنوات يتكلم عن الله فقد عبد الله، إذا يتكلم عن الفتنة فقد عبد ماذا؟ أطاع الفتنة. جيد. قال: ثم قال الرضا، التفتوا إلى محل الشاهد، يا ابن أبي محمود، التفتوا جيدا، يقول مو فقط في كتب المخالفين توجد هناك روايات في فضائلنا، يا ابن رسول الله ماذا يوجد إذن؟ قال: إن مخالفينا، يعني الذين كانوا يريدون أن يغتالون شخصياتنا في الواقع الإسلامي، لأنه إذا بقيت شخصيات أهل البيت على حالها لاتبعهم الناس، عرفوهم محاسن كلامنا، فإن الناس لو عرفوا لاتبعونا، فلم يجدوا طريقا إلا الاغتيال ماذا؟ إلا الاغتيال المعنوي الفكري. قال: إن مخالفينا وضعوا أخبارا في فضائلنا، أي في كتبهم، وانتقلت شيئا فشيئا ماذا؟ إلى كتبنا، وهي على ثلاثة أقسام. من يقول؟ الإمام الرضا. فإذا سمع، وهي على ثلاثة أقسام، أحدها الغلو.
عن شيء،
بعض روايات الغلو يقول هذه مخالفين،
مصدرها من الطرف الآخر،
مصدرها أعداؤنا. التفتوا، أين بصائركم يا أهل البصيرة؟ الغلو. وثانيها التقصير في أمرنا، يعني ماذا؟ يعني أنه يقول أنه هذول لا، ليس علماء، ليس كذا، كما تجد في كلمات ابن تيمية. وثالثها، التفت جيدا، هذا محل الشاهد، التفتوا لي، احفظوا لي يا أعزائي، وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا. وضعوا روايات على ألسن الأئمة أنهم صرحوا بمثالب ماذا؟
أعدائهم.
فإذا سمعوا الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا، كما الآن،
كما الآن يحصل.
أحسنتم. على يقول بمجرد شيعي رافضي اذبحوه وتقربوا الى الله، مشرك خلاص.
هذا علي الله.
احسنتم. هذا 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 علوي، هذا علوي. نصيري. هذا شيعي، هذا رافضي، هذا زيدي، هذا كذا، اذبحوهم قربة الى الله. يقول هؤلاء هم فعلوا، هم
صوفي، صوفي ايضا.
احسنتم،
لانه يعتبرون طريقة التشيع.
نعم. يقول: كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا، وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا، بعد تركونا ولم يلتفتوا إلينا. وإذا سمعوا، التفتوا إلى العبارة، وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم ثلبونا بأسمائهم. ومن أظلم عند الله؟
يعني تسب بالاسم يسب ايضا بالاسم.
احسنتم. اليوم ما يسب بالاسم غدا سوى، وانت السبب. قال الامام الصادق، قال: ومن اظلم ممن فعل امرا استسب به الحق سبحانه وتعالى واولياءه. واذا سمعوا مثالب اعدائنا باسمائهم ثلبونا باسمائنا. وقد قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يا ابن ابي محمود، اذا اخذ الناس يمينا وشمالا فالزم طريقتنا، فانه من لزمنا لزمناه، ومن فارقنا فارقناه. يعني من يسب فارقنا او لزمنا.
الإمام الرضا،
الإمام الرضا، توقيع الإمام الرضا. من يسب بالأسماء ويكفر ويسقط ويمتهن ويقول ما خرج من فمه بإزاء مقدسات وإهانة مقدسات الآخرين، فارق ماذا؟ فارقنا. إن أدنى ما يخرج به الرجل إلى أن قال: يا ابن أبي محمود، احفظ ما حدثتك به، فقد جمعت لك خير الدنيا والآخرة. هذا من حديث المورد الثاني. المورد الثالث أعزائي وهو المورد الذي ورد في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وكثير من الأعزة وقعا يعلمون هذا النص الذي سوف أقرأه للأعزة. هذا النص أعزائي وارد في نهج البلاغة، أعزائي في نهج البلاغة، هذه نهج البلاغة، وهو ما جمعه السيد الشريف الرضي من خطب ووصايا اللي هي مختارات منتخبات، ومن كلام له عليه السلام: وقد سمع قوما من أصحابه يسبون أهل الشام، يعني من؟ يعني معاوية، يعني بني أمية،
بني أمية.
يعني التفتوا، والإمام مدى يسمح ماذا؟ مو سب المسلمين، سب ماذا؟ سب بني أمية. التفتوا، وهي قضية مهمة، لأنه قد يقول قائل: لا نسب عموم المسلمين ولكن أعداؤهم الذين حاربوهم نسبهم. الجواب: كلا، قال يسبون أهل الشام أيام حربهم بصفين. قال ماذا؟ ومن كلام
في زمن الحرب:
بلي بلي، إني أكره لكم أن تكونوا سبابين. هسه قد يقول سيدنا: الكراهة يعني مو حرمة،
الجواز يعني
جواز. الجواب جيد جدا، إذا ليس مستحبا، مكروه مولان،
مكروه.
راجح لو مرجوح. ثم إمامك يقول: أكره ذلك. أكره. بينك وبين
كيف
الله
تستسيغ يعني.
كيف تستسيغ أمرا يكرهه الإمام؟ ولكنكم لو وصفتم أعمالهم، والله الله سلام الله عليك يا إمام الموحدين، يقول: لو وصفتم أعمالهم الآن، وصفوا أعمالهم، قولوا لهم ماذا يفعلون الآن في الشامات، في العراق، في شمال أفريقيا،
تكفر،
انظروا انظروا. والله لو كان الخطاب الشيعي خطاب قائم على الكلمة الحسنة، على الدعوة الحسنة، على الحكمة، على الموعظة الحسنة، والتي وجادلهم بالتي أحسن كونوا على ثقة، هو كان هذا خير دعوة لنا، ماذا لخطابنا. قال: ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبكم إياهم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به. التفتوا لي جيدا، هذه مختارات أعزائي من نهج البلاغة. الخطبة التامة لهذه الخطبة، الكلام، هناك الأعزاء اللي يريدون يراجعون كتاب تمام نهج البلاغة، تحقيق وتتميم وتنسيق، السيد صادق الموسوي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، الجزء الخامس. هذا الرجل حاول أن يأتي إلى ما ذكره من المنتخبات والمختارات، يأتي بالخطبة كاملة، وهذه مهمة جدا. انظروا مقدمة هذه الخطبة التي لم ينقلها من الشريف الرضي. الرواية يقول: سمع قوما من أصحابه يسبون أهل الشام، هذه ورد هنا، فأرسل عليه السلام إليهم أن كفوا عما يبلغني عنكم، فأتوه فقالوا: يا أمير المؤمنين، ألسنا على الحق؟ فقال عليه السلام: بلى. قالوا: أليس من خالفنا على الباطل؟ فقال عليه السلام: بلى ورب الكعبة المسدنة. قالوا: فلم تمنعنا من شتمهم ولعنهم؟ هذه كلها، التفت، بلي بلي، كلها غير موجودة هاي في المختارات. فقال عليه السلام: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين شتامين لعانين.
واضح.
ولكنكم لو وصفتم مساوئ أعمالهم، يعني شنو؟ يعني قد تكون عندهم شنو محاسن الأعمال، قولوا هذه محاسن أعمالهم وهذه مساوئ. هذه كلها لم تأتي وين؟
في نهج البلاغة،
في نهج البلاغة المعروفة. وذكرتم حالهم وسيرتهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر، ولو قلتم مكان سبكم لهم ولعنكم إياهم وبراءتكم منهم، اللهم احقن دماءنا إلى مقا لكان. هاي الجملة مع الأسف الشديد أن الشريف الرضي لم ينقلها، لكان هذا أحب إلي وخيرا لكم. لكان هذا
أحب،
مو فقط أكره ذاك. بينك وبين الله أنت التابع وأنت المحب لأمير المؤمنين،
وأنت
الذي تقول أنت أنا موالي لعلي وأريد أن أضع قدمي أينما يضعه علي أمير المؤمنين، وأريد أن أقول ما يقوله أمير المؤمنين، من لزمنا لزمناه ومن فارقنا فارقنا. هسه الآن قد تقول سيدنا كما قلت كراهة، الجواب جملة واحدة أستاذ علاء،
دقيقة واحدة أعطيك
دقيقة واحدة، وهو أنه العلامة ابن ميثم البحراني يقول في الجزء الثالث من شرحه على نهج الجزء الرابع، يقول هنا، يقول أن الإمام سلام الله عليه بشكل واضح وصريح يقول، التفت، يقول ونبه بكراهته للسب والنهي عنه على تحريمه. بلي بعض العلماء قالوا هذه ليس نهي كراهة وإنما نهي ماذا؟
تحريم.
نهي حرمة. الدقيقة الواحدة الآن تبدأ، وهو أنه هذا مضافنا أعزائي في جملة واحدة، هذه المسألة مسألة فقهية وقد تراق عليها الدماء وقد ولهذا ينبغي لكل مؤمن متدين يرجع إلى مرجع التقليد أن يسأله ما هو موقف مرجع تقليده، هل يجوز له الإهانة، هل يجوز له السب، هل يجوز له الشاتم، هل يجوز أو يجوز أو لا يجوز، فإن أجاز له عند ذلك يقول مرجعي يقول كذا، أما أنه يسمع من هذه القناة أو تلك فهذا الباب مغلق.
طيب أنا أعكس هذا الذي طرحته سمعت السيد، ولربما يكون أول الأسئلة التي تسأل منك، لماذا لا يقوم المرجع هو، يعني الآن أنتم سماحتكم تحدثتم بذلك،
بالي قلت في الفتاوى الفقهية المجلد الثاني،
سماحة السيد القائد
الخامنئي وجملة من الأعلام
قال بذلك،
قل
الإمام الخميني قال بذلك،
نعم. أنا في اعتقادي أنه كل المراجع الفعليين الكبار الذين لهم مرجعية حقيقية في الواقع الشيعي من النجف إلى قم وإلى غير نجف وقم من الحواضر العلمية الشيعية، استفتوهم إذا أجاز لكم أحد في هذه المرحلة وفي المراحل الأخرى أنه يجوز الإهانة لمقدسات الآخرين، عند ذلك افعلوا ما تريدون.
جزاكم الله ألف خير. أعزائي المشاهدين، نستمع إلى مداخلاتكم، وإن كان يعني لم يبقى الكثير على الوقت، لربما أقل من 10 دقائق، أنا أرجو من الأخوة إذا كان هناك متصل بسرعة ولا نذهب بفاصل لكي خالد من السعودية، تفضل خالد. خالد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. عفوا خالد اسمح لي، تفضل الآن.
أشكر الشيخ كمال وأشد على يديه بهذه الخدمات، وأن على الجميع سواء السنة أو الشيعة التوقف عن صد بعضهم البعض، ولكن هناك ملاحظة يمكن الكثير من الناس لا يعرفها، وهي أني مثلا أتابع القنوات من الطرفين من سنوات، أقسم بالله العظيم والله سوف يحاسبني يوم القيامة على هذا القسم، أنني لم أسمع مرة واحدة من القنوات السنية أنهم سبوا آل البيت لا سمح الله أو لعنوهم، لكنهم يسبون وينتقدون بشدة علماء الشيعة لمؤلفاتهم، لكن تعال للطرف الآخر المكون الكريم، يسبون، لا أقول يليتهم، يسبون علماء، بعض علماء السنة وكتبهم هذه الكريمية.
أخ خالد يعني لا نذهب بالتفاصيل، نحن ننتقد هذه الحالة، يعني سواء كانت من هذا الطرف أو من ذاك الطرف فهي حالة مرفوضة. يعني
وأضيف جملة واحدة للأخ العزيز، عزيزي جيدا، تقول لي يسبون الشيعة. يا عزيزي الآن أمامك أنا شيعي، أنا أحد المتصدين لهذه القضية، وأقول لماذا يسبوني في فضائياتي؟ فليقل أن الذي يقول كذا عليه كذا، مو أنه يقول أن الطائفة كلهم كافر.
وهناك قضية لربما أكبر من مجرد السب العادي، هي قضية التكفير.
أحسنتم.
والتكفير هذا مسبة مضاعفة،
مو تفخيخ مولانا علي.
فهي بطريق يعني نحن ننتقد هذه الحالة. اتصال آخر، تفضل. أبو محمد من السعودية، تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أولا أشكر السيد على الطرح المعتدل في الموضوع.
شكرا لك، تفضل.
لكن في موضوع التوسل. نعم،
تفضل أخي أبو محمد.
لكن في عندي بعض الإشكالات ودي أوضحها السيد.
تفضل.
الأول يعني هل يلزم من صحة السند صحة المتن؟ يعني قلتم أن السند صحيح كما هو حال السنة، لكن هل يعني ذلك أنه يصح؟ هنا
واضح أبو محمد. الأمر الآخر،
الأمر الآخر يعني أمر معلوم من الدين بالضرورة والناس بحاجة إليه، فهل يعقل يعني أن يكون فقط حديث واحد يدل عليه وهو حديث الأعمى؟
علي لبنان، سؤال جيد.
الأمر الثالث،
نعم تفضل.
يعني صاحب الحق لا ينشغل بالردود، يعني بل يؤصل المسألة بالدليل، فلا يكون هناك يعني أحد يعني يستطيع أن يدخل عليه، يعني يكون له مدخل، لأنه يعني لأن مانع التوسل لهم أدلة صحيحة صريحة كثيرة. فهذا ما حبيت أن أذكره، أتمنى من السيد أن يرد على ذلك.
أحسنت أبو محمد. أعطونا اتصال آخر. علي من لبنان، تفضل علي. علي تفضل بسرعة. أخ علي تفضل. طيب أنا يكتفي بهذين السؤالين لأن الوقت لا
يسع. العزيز خالد كانت مداخلة، أما أسئلة الأخ،
أسئلة أبو محمد
في الواقع أنا أجيب عليها الآن فتوائيا. وسؤال الأول شنو كان؟
هل يلزم صحة السند صحة المتن؟
لا، سؤال الجواب لا، لا ملازمة أعزائي. إذا كان السند صحيحا قد يكون المتن منكرا، قد يكون المتن مخالفا للقرآن، قد يكون المتن مخالفا للسنة القطعية. أنا أردت أولا أن أثبت صحة السند، وبعد ذلك سأنتقل إلى المتن لأرى أنه مخالف أو ليس بمخالف. سؤال الثاني،
أمر معلوم من الدين،
لماذا في حديث؟ في الجواب حديث سيتضح للأعزة. من قال لك أنه يوجد عندنا حديث واحد؟ ستجد بأنه توجد أحاديث متعددة سنقرأها تباعا، لعلنا إلى أشهر سنبقى في هذا البحث ونقرأ الروايات. إذن لا توجد رواية واحدة. ثم كثير من حقائق الدين أيضا إذا كانت تفيد العلم يمكن ماذا؟ يجب العمل بها، وهذا الذي قلت أنه لماذا أنا أكثر ماذا؟ المصادر.
صاحب الحق يؤصل المسألة بالتمييز. أنا لم
ما فهم.
لم أفهم.
أنا ما أعرف
يعني
ماذا
كانوا يتكلمون معي. لم أسمع إن شاء الله. على أي حال في الحلقة القادمة
إن شاء الله نستمع إلى الأخ العزيز.
إلى الأخ العزيز. أعزائي المشاهدين، أتصور إذا كان لدينا وقت أخذ علي. يظهر أن الوقت هم انسحبوا يعني سماحة السيد. أشكر سماحة آية الله سيد كمال حيدري. شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. موعدنا معكم إن شاء الله الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.